تسر اللجنة النسائية بجمعية دار البر أن تنظم محاضرات رمضانية بمسجد أبو منارة الجديد، وذلك لعام 1431 للهجرة، والآن مع محاضرة بعنوان كيف نتحمس للعمل الصالح، يقدمها فضيلة الشيخ يوسف الحمادي.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، إن من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم العظيمة وتوجيهاته الكريمة هي الأمر بالمواظبة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها واغتنام مواسم الخير للاستزادة منها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا الخير دهركم، أي طوال عمركم ومدة حياتكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أيها الإخوة، ومن أزمنة الرحمة وأوقات البركة التي هيأها الله تبارك وتعالى لعباده واختارها لهم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي من الله تبارك وتعالى علينا بإدراكه وبلوغه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين. رواه مسلم في صحيحه. وكيف لا يكون رمضان أيها الإخوة زمن رحمة، فيه تعتق الرقاب، وفيه تجاب الدعوات، وفيه تغفر الذنوب، وفيه ترفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وبصيامه وتحقيقه وأدائه يصل المرء إلى منازل الصديقين والشهداء عند الله جل وعلا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ يعني من أي الناس وأي الأصناف أنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. كيف لا يكون هذا الشهر رحمة أيها الإخوة علينا، وبه تطهر النفوس وتنقو القلوب من أدران الحقد والحسد والغش ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، يعني رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي يزلن ما في الصدر من غل وحقد وغش ونحو ذلك. فرمضان فرصة لتنقية النفس وتطهيرها وتهذيبها من كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. إن رمضان أيها الإخوة نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا على عبده، لا يدرك هذا في الحقيقة إلا من فقده. ومما يدل على ذلك أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان، وتأملوا هذه الحادثة التي من خلالها يدرك المرء فضل الله جل وعلا عليه. قال: كان رجلان أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، يعني توفي أحدهما في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر توفي بعده سنة. قال: فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فرأيت في المنام أن المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد. قال: فعجبت لذلك. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وتأمل الجواب، أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة، يعني طوال السنة؟ فتأملوا أيها الإخوة هذا الجواب النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بسببه قد فاق هذا الصحابي الذي تأخرت وفاته أخاه الذي قد تقدمت وفاته، وذلك لأن برمضان يستزيد الإنسان من الحسنات وتكثر طاعته وتزداد قرباته من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن خير ما يعين الإنسان على اغتنام هذا الشهر واستغلال أيامه والحرص على صرف طاعته فيما يرضي الله عز وجل النظر في حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن أولئك السلف الأخيار قد قاموا بهذه العبادة أتم قيام، واغتنموا أيامه أيما اغتنام، وحرصوا على صرف كل ساعة من ساعاته فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يستعين بالنظر في سيرهم على القيام بهذه الطاعة العظيمة واغتنام هذا الموسم الكريم. كيف لا يكون كذلك وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المنبغي في حق المسلم أن ينظر في سيرهم، وليس هذا فقط، بل إنه يقتدي بهم ويتأسى بهم ويحرص على التشبه بهم ما أمكنه. على رأس أولئك الأسلاف الأخيار أيها الإخوة، وفي مقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم مع هذا الشهر الكريم، شهر أو قيام لا يوازيه أي قيام في أي شهر آخر، وكيف لا يكون كذلك وهو نعم السلف لنا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة وهو على فراش المرض، يقول صلى الله عليه وسلم لها: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني في العام مرتين، يعني السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، ولا أراه إلا حضر أجلي، يعني لا أظن أنه فعل ذلك إلا لأن وفاتي قريبة، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أي فاطمة وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، يعني أول من يموت بعدي من أهل بيتي هو أنت، وقد توفيت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال لها: فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. فنعم السلف لنا في القيام بهذا الدين والتقرب إلى الله والحرص على عبادة الله جل وعلا والاستزادة مما يرضيه جل وعلا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال: ما هي أحواله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وما هي أعماله، وماذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يصف لنا ابن عباس حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكثر الناس جودا وكرما عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أنه صلى الله عليه وسلم في القيام بالخير ومسارعته في أعمال الطاعة ومسابقته فيها أسرع من الريح عليه الصلاة والسلام. فتأملوا قوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين يقول وكان أجود ما يكون في رمضان. يذكر ويصور لنا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أحد علماء الحنابلة في كتابه لطائف المعارف، يذكر لنا بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، فماذا يقول؟ يقول وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهله ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا الآن نستعرض على وجه السرعة بعض ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، وماذا كان من هدي من بعده من الصحابة والتابعين في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والحرص على التشبه به في ذلك. الإكثار أيها الإخوة من تلاوة القرآن ومدارسته وتدبره والتفكر في معانيه كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا قول ابن عباس وكان إشقال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل على كتاب الله جل وعلا في رمضان إقبالا عظيما، تلاوة وتفكرا واستشفاء به صلى الله عليه واستشفاء بتلاوة القرآن عليه الصلاة والسلام، وعملا به ودعوة إليه ونحو ذلك مما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فقال يا رسول الله أوصني. قال عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله عز وجل. ثم قال له يا رسول الله زدني. فقال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين حققوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. كان قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه أحد رواة الحديث يختم في قيام رمضان في كل سبع ليال، وكان أبو رجاء العطاردي رحمه الله يختم في كل عشر، كان بعض السلف يختم القرآن في كل يومين، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمنا تقرأ المصحف أول النهار، يعني من بعد صلاة الفجر كانت تقرأ المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت واستراحت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان كثرة الصدقة والإحسان إلى الناس وإطعام جائعهم كما تقدم معنا، قد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الأمر ويرقب فيه ويحرص عليه، وهذا العمل وهو الصدقة والإطعام من الأعمال المشهورة الظاهرة عند السلف الصالح. كان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه أحد رواة الحديث أيضا إذا دخل رمضان ماذا يقول؟ يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ويدخل في إطعام الطعام أيضا ما ذكره أهل العلم وهو تفطير الصائم، وهذا ولله الحمد مما يحرص الناس عليه ومما يثلج الصدر عندما يراه المسلم. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمل، فقال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر هذا الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فعلى المسلم أن يحرص على مثل هذا العمل وأن يتعاهده ما أمكنه. هذا العمل أيها الإخوة إطعام الطعام، من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رغب فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت إليه، فلما تبينت وجهه، يعني نظرت فيه وتمعنت فيه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني ليس كما ينقل عنه ويذكر من أنه كذاب وأنه ساحر، وأنه فإن من رؤيتك لوجهه تعرف أنه ليس بكذاب. قال رضي الله تعالى عنه: فكان أول ما قال، لاحظوا، فكان أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فلاحظوا من أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فقام بالترغيب في هذا العمل، مما يدل على ضروريته ولزوم القيام به ما أمكن. من جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا وحرصه قيام الليل، وهو ما يسمى بصلاة التراويح. سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذاكرة العدد الذي كان يقوم به وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 3 التي هي صلاة الوتر. كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في القيام بهذا العمل ويحثهم عليه من غير عزيمة، يعني من غير إيجاب عليهم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا، أي بفرضيته، من قام رمضان إيمانا أي بمشروعيته واستحبابه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر ورغبة في الثواب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على هذه الصلاة ويرقبهم فيها ويحثهم على البقاء مع الإمام حتى ينتهي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر، ما أجل هذا الثواب وأعظم هذا الأجر. يصلي المرء مع إمامه ما يقرب من ساعة أو 45 دقيقة ثم يكتب له أجر قيام ليلة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويرقب صحابته صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا دخلت العشر كان عليه الصلاة والسلام يحرص أيما حرص على هذه الليالي العشر خصوصا القيام، فكان إذا دخلت العشر أحيا ليله هذا فقط وأيقظ أهله أيضا وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في إحياء ليالي رمضان وغيرها. تأمل، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنه من عباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يحيي الليل صلاة ثم يقول لمولاه نافع: أسحرنا؟ يعني أدخلنا في وقت السحر؟ أسحرنا؟ فيقول له: لا. فيعاود الصلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: نعم. فيقعد رضي الله تعالى عنه ويستغفر ويدعو حتى يصبح، أي حتى يطلع الفجر. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عنه أحد التابعين وهو ابن أبي مليكة، يقول: صحبت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل، يعني نزل مكانا من الأمكنة ليستريح، قام شطر الليل يعني نصف الليل، فسأل رجل ابن أبي مليكة كيف كانت قراءته، يعني كيف كان يقرأ، كيف هيئة صلاته، كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيل. فجعل رضي الله تعالى عنه يرتل ويكثر في ذلك النشيج، أي البكاء، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. وهكذا أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، كلهم على هذه الحال من الحرص على قيام الليل والتزود بالطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. كان من حال سلفنا الصالح في رمضان أيها الإخوة الحرص الكامل على حفظ صيامه، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أشد ما يكونون على صيانة صيامهم مما يخدشه أو يؤثر فيه أو ينقص من أجره. يقول أحد السلف رحمه الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. كانوا رضي الله تعالى عنهم مما جاء في سيرتهم أن الواحد منهم يحرص عن الابتعاد عن الناس حتى لا يصدر منه ما ينقص أجر صيامه، وذلك بالوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه من كذب أو غيبة أو نميمة أو وقيعة في أعراض الناس. وهذا أيها الإخوة منطلق من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيراته في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع أن يترك قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل به وهو كل فعل محرم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. هذه أيها الإخوة لمحة سريعة عن حال سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم في هذا الشهر المبارك، منطلقة من توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب في حق المسلم أن ينظر في سيرهم وأن يحرص على الاقتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام يوصله إلى الغاية من فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا حصل المرء التقوى فليبشر بالخير وبتوالي رحمات الله عز وجل عليه وتتابع أفضال الله تبارك وتعالى على نفسه وعلى أهله وعلى ماله. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم.
السلام عليكم ورحمة الله.